مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سعدت بالخير أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نرحب بكم في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، راجين لكم أوقاتا طيبة مع مواد وبرامج هذا اليوم التي نبدأها بنشرة الأخبار التي أعدتها وتقدمها لكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام في عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين عراقيين رفضوا الكشف عن أسمائهم اليوم إن المفاوضات العراقية الأمريكية بشأن اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين تشهد تضاربا في الآراء حول قضايا رئيسية، منها الحصانة الممنوحة للعاملين والمتعهدين الأمريكيين وصلاحية إصدار أوامر بتنفيذ مداهمات وهجمات ثم اعتقال أشخاص يعتبرون خطرا على الأمن. حسب الوكالة التي نقلت عن المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في بغداد إن الطرفين تبادلا عددا من المقترحات ثم امتنعت عن إعطاء تفاصيل أخرى. يذكر أن هذه القضايا الثلاثة كانت مصدر خلاف في أوقات سابقة بين القوات الأمريكية والحكومة العراقية. قال وزير الخارجية هوشير زيباري إن الاتفاق الاستراتيجي طويل الأمد الذي يجري التباحث فيه حاليا بين العراق والولايات المتحدة سيطرح لاحقا على مجلس النواب. بدأت المباحثات في الشهر الماضي بين البلدين، وأعلن زيباري في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء أنه تم استكمال الجولة الأولى من المفاوضات، وأضاف أن هذه الاتفاقية لا تحوي أي بنود سرية وستكون شفافة كما سيتم عرضها على مجلس النواب بهدف المصادقة عليها. زيباري عبر أيضا عن اعتقاده بأن نقاشا سياسيا ساخنا سيدور في مجلس النواب حول هذه الاتفاقية، غير أنه أكد أهميتها وحاجة العراق إليها. أشادت الحكومة البريطانية اليوم بمهنية القوات العراقية التي تمكنت من تحرير صحفي بريطاني اختطف منذ شهرين في البصرة. وزير الخارجية ديفيد ميليباند قال إن القوات العراقية أثبتت مهنية عالية خلال تحريرها الصحفي المختطف، وأضاف أنه تم تسليمه إلى القنصلية البريطانية في البصرة. الصحفي المحرر ريتشارد باتلر قال اليوم في لقاء أجرته معه فضائية العراقية في البصرة:
دهم الجيش العراقي المنزل وتغلب على الحراس ثم اقتحموا الباب، وكان رأسي مغطى بكيس طوال فترة الاختطاف. وجهوا إلي الكلام بصوت مرتفع فنزعت الكيس عن رأسي.
يذكر أن وزارة الدفاع العراقية كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن قوات عراقية تمكنت من تحرير الصحفي الذي يعمل لشبكة CBS الأمريكية. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. اتفقت دول جوار العراق اليوم وفي ختام اجتماعات عقدتها في دمشق ودامت يومين اتفقت على تعزيز التعاون في مجال الأمن. حضر الاجتماع 6 من دول الجوار إضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز الدعم للحكومة العراقية. وأوصى المجتمعون باعتماد المعايير الدولية في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات في مجال الأمن حول الجماعات التي تقاتل الحكومة. حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء نقل أيضا عن بيان صدر عن السفارة الأمريكية في دمشق أن واشنطن تأمل في أن تترجم قرارات هذه الاجتماعات في شكل التزام جدي بمنع تسلل المقاتلين إلى العراق. البيان أشار إلى أن شبكات الإرهاب في المنطقة ما تزال تشكل خطرا كبيرا على العراق. نقلت الوكالة الألمانية للأنباء عن ناطق باسم وزارة الداخلية الألمانية أن ألمانيا ستسعى إلى الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لخطة تهدف إلى إعادة توطين ما يقارب من 30,000 من المسيحيين الذين فقدوا الأمل في إمكانية استمرار حياة طائفتهم في العراق حسب قوله. الناطق ماركوس باير أضاف أن هذه الخطة مشروطة بموافقة الاتحاد الأوروبي بالإجماع، غير أنه لم يقل ما سيكون رد فعل برلين لو رفض وزراء الاتحاد هذا المشروع. الوكالة أشارت إلى أن عدد المسيحيين في العراق يبلغ 800,000 شخص، غير أن هذا العدد انخفض إلى النصف في عام 2005. أدى انفجار سيارتين مفخختين في شمال العراق اليوم إلى مقتل 18 جنديا ومدنيا قرب الموصل، بينهم 12 من رجال البيشمركة، فيما أصيب 2 آخران في الحادث. انفجرت السيارة المفخخة لدى اقترابها من حافلة كانت تقل رجال البيشمركة قرب الحدود السورية. في تل عفر غرب الموصل فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه في مأتم شيعي فقتل 4 مدنيين وأصاب 22 حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. هذا وكانت سيارة مفخخة أخرى قد انفجرت في الموصل في وقت سابق اليوم فقتلت 2 من المدنيين وأصابت 6. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده في انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين اليوم. وأخيرا رفضت المحكمة العليا في زيمبابوي إصدار أمر يقضي بالإعلان فورا عن نتائج انتخابات 29 من شهر آذار الماضي الرئاسية، ولم تشرح المحكمة أسباب رفضها هذا الطلب الذي وردها من حزب المعارضة الرئيسي الحركة من أجل التغيير الديمقراطي. مستمعي الكرام، كان هذا عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحرة.
تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير منوعة أخرى نطلع فيها على عرض لجلسة مجلس النواب ليوم الاثنين، والباع المتجولون يفترشون جسر الشهداء في كركوك ويعيقون مرور السيارات عليه، وميناء البصرة موضوع ندوة متخصصة، وبرلمان إقليم كردستان يصدر وثيقة بمناسبة الذكرى 20 لعمليات الأنفال، ونختم الساعة مع الأبوذيات والشعر الشعبي في البرنامج الأسبوعي مواويل شعر الذي يعده ويقدمه فالح الدراجي. مستمعين الكرام، كرس المجلس الوطني جل جلسته ليوم الاثنين لإحياء الذكرى 20 لعمليات الأنفال. المجلس استضاف تشنار سعد وزيرة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان العراق التي قدمت إحصاءات ومعلومات حول ضحايا عمليات الأنفال، وطالبت شنار سعد باعتبار الأنفال التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين الكرد من جرائم الإبادة الجماعية. تفاصيل أوفى في تقرير حسن راشد.
أحيا مجلس النواب العراقي الذكرى 20 لجريمة الأنفال التي ارتكبها النظام السابق بحق عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد عام 1988، وخلال جلسته الاعتيادية 9 التي عقدت الاثنين برئاسة نائب الرئيس خالد العطية، ضيف مجلس النواب وزيرة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان جنار سعد عبد الله للحديث عن تلك الجريمة.
جميع المكونات القومية الدينية والمذهبية في العراق من العرب، الكرد، التركمان، الآشوريون، الكلدان، الأرمن، الشيعة، السنة، اليزيديين، الصابئة والمسيحيين وإلى آخره لم ينجحوا في تلك الجرائم، إلى أن حصة أخوتكم الكرد فيها كانت الأكبر.
وقدمت الوزيرة سردا تاريخيا لجرائم نظام البعث ضد المواطنين الأكراد.
نبدأ بالترحيل والإبادة الجماعية لكرد الفيليين في فترة السبعينات وحتى الثمانينات من القرن الماضي، والإبادة الجماعية للبارزانيين في سنة 1983، واستخدام أسلحة الكيميائية في حلبجة في سنة 1988، وجرائم الأنفال في نفس السنة والتي تمت في 8 مراحل من مناطق قرميان إلى بادينان.
وكانت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في كردستان قد أجرت مسحا شاملا عام 2007 عن تفاصيل جريمة الأنفال، وقدمت الوزيرة عرضا لأهم نتائجه.
أغلبية ضحايا هذه الجرائم في كردستان هم من الكرد ويمثلون 99%، وأغلبهم من المسلمين كما هو موضح، ونسبتهم 89.49%، وأن 67.01 كانوا من الذكور بين الضحايا، 33 من الأناث إناث. حول ضحايا الجرائم من ناحية تسلسل العمر، فإن أغلبيتهم تحت عمر 19 سنة، وبعبارة أخرى فإن أغلبيتهم من الأطفال والشباب، ونسبتهم كانت 47.9%.
وفي ختام حديث الوزيرة، صوت مجلس النواب على قرار باعتبار جريمة الأنفال جريمة إبادة جماعية. العطية يعرض فحوى القرار.
في ضوء ما أشار إليه الدستور العراقي في مقدمته من أن هذا الدستور استنطاق وصدى لعذابات الشعب العراقي، ومنها عذابات القمع القومي في مجازر حلبشة وبارزان والأنفال والكرد الفيليين، وتأكيدا لقرار المحكمة الجنائية العراقية الخاصة حول تكييف الوقائع التي رافقت عمليات الأنفال سيئة الصيت بأنها إبادة جماعية، يقرر مجلس النواب العراقي أن ما تعرض له الشعب الكردي في كردستان العراق من مذابح وقتل جماعي كان إبادة جماعية بكل المقاييس.
من جانبه، قدم النائب عامر ثامر ورقة حول الجرائم التي ارتكبها نظام البعث بحق المواطنين الأكراد الفيليين.
بدأت أولى عمليات إسقاط المواطنة والتهجير بحقنا في عام 1970، ولم يمر إلا عقدا واحدا من الزمن حتى أقدم النظام السابق على ارتكاب جريمته الثانية بحقنا، حيث بدأ من عام 1980 وحتى بداية التسعينات بأكبر وأقسى عملية تهجير في تاريخ العراق والمنطقة.
وأوضح ثامر أن النظام استند في قراراته العنصرية إزاء المواطنين العراقيين إلى قانون عام 1924 للجنسية العراقية.
احتجازي وتغييب 12,000 شاب تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 35 عام، وبالتالي أعدمهم. لقد استند النظام في إسقاط الجنسية عنهم، وكذلك عن الآلاف من الشيعة العرب، على التمييز الموجود في قانون الجنسية العراقية للعام 1924، والذي قسم العراقيين إلى تبعية عثمانية وتبعية إيرانية، والاثنين ليسوا عرب.
هذا وصوت المجلس على 10 مواد من مشروع قانون تعويض المتضررين من الأعمال الحربية والأخطاء العسكرية. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، تشهد مناطق عديدة في المدن العراقية ظاهرة تجاوز البعض باستخدامهم الأراضي والأبنية لأغراض السكن أو مزاولة المهن فيها، وتحولت القضية بمرور الوقت إلى مشكلة من مشاكل الأمر الواقع. الباعة المتجولون افترشوا جسر الشهداء في كركوك لبيع بضاعتهم، وأعاقوا مرور السيارات عليه، وتقاطعت ظروفهم مع قرار الإدارة المحلية بإزالة التجاوز. مصطفى محمود ينقل القصة من طرفيها، الباعة المتجولين والإدارة المحلية.
طالب العشرات من الباعة المتجولين في منطقة جسر الشهداء في السوق الكبير في كركوك، أو كما يطلق عليه رأس الجسر، الإدارة المحلية بالسماح له بمزاولة أعمالهم بعد القرار الذي اتخذته اللجنة الأمنية في المحافظة بمنعهم من التواجد وعرض بضائعهم على أرصفة الجسر. هؤلاء الباعة قاموا بقطع الطريق أمام مرور السيارات في المنطقة محتجين على هذا القرار. ويشير أحد هؤلاء الباعة لإذاعة العراق الحر.
هي مصدر رزقنا، يعني إحنا حوالي 1000 عائلة نشتغل فوق الجسر، وعندنا على أرصفة، عندنا عرباين وهاي الشغلات. يجي المحافظ ويجي الإدارة تشيلنا من هذا المكان. إحنا ما نريد، يعني إحنا ما نريد نعوق السير وما أدري شنو، إحنا نريد يدبروا لنا حال، يا بسوي لنا مكان، البلدية، الحكومة، الكركوك يسوي لنا مكان، حتى إحنا باكر عقبة إذا نطلع من هذا نروح على هذا المكان البديل. إحنا يا ما نريد نصير مشكلة يا من الحكومة، ما نريد نسوي إشكالية للشارع وللازدحام وللجسر. صحيح الجسر ما العبور، بس يا إحنا عندنا ما عندنا مصدر رزق، يجي هنا يطلعنا بدون ما ينقلنا، ما يلقى لنا بديل. إحنا نريد بديل، يسوي لنا بديل وإحنا نطلع من الجسر. ما جوي قالوا لنا يا طلعوا من هذا المكان، نبهونا، وبعد فد يومين ثلاثة شوي جت الشرطة وياهم فطلعونا من المكان. يعني ما صار ذاك هي هذه مصدر رزقنا. يعني احنا ما عندنا مصدر اخر. يعني لو عندنا موظفين لو عندنا كسب لو عندنا، تعال شوف حالنا، تعال شوف العوائل كلها عدت عوائل واطفال وجهال كل مدة يعيشون على هذا المصدر. اذا نطلع من هذا الجسد وين نروح؟ كل واحد عندنا عربانه، واحد عنده عربانه والله قاعد على الرصيف عنده بسطة يبيع اغراض فوق الجسر، احنا كنا نعيش على هالعربان، نعيش على هذا مصدر دخلنا، مصدر رزقنا. يعني وين نروح لنا؟ اذا يطلعونا هذا العربان اذا ما يبقى احنا شو نشتغل؟ يلقونا وظائف، القونا وظائف، احنا نعرف هالشغلات.
من جهتي اشار عرفان كركوك لنائب رئيس اللجنه الامنيه في محافظه كركوك ان الاداره اتخذت هذا القرار بعد ورود شكاوى كثيره بحصول اختراقات مروريه في منطقه الجسر.
نحن المتجاوزين الباع المتجولين العرباين المتجولين على الجسر الشهداء، قمنا قبل 20-25 يوم قمنا بناء توجيه سيد المحافظ بتبليغهم بالذهاب من فوق الجسر، لان الجسر في كل دول العالم وفي كل الدنيا الجسر تنبني في سبيل عبور المشاة والعجلات، ما مبني الجسر لوضع المواد أو التسويق فوق الجسر، فظاهرة غير حضارية. فنحن قمنا بتبليغهم بمغادرة الجسر، لأنه بقدر المستطاع نستطيع نحن إدارة كركوك بأن نمنح الجسر المواطنين بالعبور والعجلات بالعبور، هي واجهة حضارية بصراحة. فبعد التبليغ هؤلاء لم يذهبوا، وبناء توجيه سيد المحافظ اضطرنا بأنه قوم بتشكيل دورية خاصة برفع هذه التجاوزات وبشكل إنساني وحضاري. فعلا قمنا بتبليغهم، وأنا شخصيا كنت حاضر، قمنا بتبليغهم بمغادرة الجسر، وفعلا تم مغادرة الجسر من قبلهم بدون أي حادث تذكر، وبشكل إنساني وبشكل اجتماعي وقانوني. كان هناك تظاهرة سلمية من قبل الباعة المتجولين على الجسر.
من مانع حاليا من إيجاد منطقة خاصة أو ساحة خاصة لقوم الباعة المتجولين؟
نحن لسنا يعني ممانعين أو لسنا أنه ناس ما نفكر في مصلحة هذا الشعب، نحن نفكر بالدرجة في مصلحة الشعب وخصوصا المواطنين في محافظة كركوك. من ناحية الاقتصادية تعرفون نحن ظروفنا الاقتصادية معروفة، لكن بالنسبة للشوارع والأرصفة هي هذا حق للعام. يعني فنحن فكرنا وبدراسة ومع سيد المحافظ بأنه ننسق مع بلدية كركوك لوضع آلية واختيار بديل مناسب، مكان بديل مناسب، وهذا الموضوع مطروح الآن للدراسة على البلدية. ونحن نعمل في كركوك من أجل خدمة المواطنين، ولسنا عقب أمام الباعة المتجولين وغيرهم، لكن أيضا نفكر بالمواطنين بالدرجة الأولى، نفكر بالمواطنين حتى أصحاب العربائن 10-15-20، نفكر من بإيجاد بديل آخر، بإيجاد أماكن أخرى للباعة المتجولين.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان صلاح البحر.
Oh,
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإلى جولة في الصحافة نبدأها مع الصحافة العراقية، ينقلها لنا محمد قادر.
نشرت صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية أن النفط والبيشمركة والمادة 140 تضغي على مباحثات المالكي والبرزاني، فيما يعالج وزراء مختصون وخبراء المسائل الخلافية بين بغداد وكردستان بحسب وصفها. هذا ومن جانب آخر، ذكرت الصحيفة أن مشادة كلامية بين عناصر حمايتي وزير الأمن الوطني شروان الوائلي وقائد شرطة النجف اللواء عبد الكريم مصطفى، تطورت هذه المشادة لتتحول إلى مواجهات مسلحة بين الجانبين أسفرت عن جرح 8 أفراد من الطرفين. وفي الوقت الذي نشرت بعض الصحف البغدادية نقلا عن النيويورك تايمز الأمريكية أن العراق يتفاوض سرا مع صربيا بشأن عقد للتسلح، إلا أن جريدة الصباح الشبه رسمية أوردت في صفحتها الأولى نفي وزارة الدفاع على لسان الناطق باسمها ما جاء في التقرير، عادا الصفقة المذكورة من أفضل صفقات الأسلحة وأكثرها شفافية ومطابقة للمواصفات. لنبقى مع الصباح ونطالع فيها أيضا أن الكتلة الصدرية في البرلمان أكدت أن رئيس الجمهورية جلال طالباني وعدها بالتدخل لإنهاء الإشكاليات الأخيرة. أما عن الاتفاقية العراقية الأمريكية فقد أشارت صحيفة المدى المستقلة إلى أن السياسيين يستبقونها بشروط ضامنة، فمنهم من طالب بإسقاط الحصانة عن الشركات الأجنبية، أما النائب نصار الربيعي عن التيار الصدري فرفض توقيع مثل هذه الاتفاقية واصفا إياها بالانتداب المبطن، في حين أبدى النائب رشيد العزاوي عن جبهة التوافق تجاوبا مع الاتفاقية كونها ستخدم العراق بحسب تعبيره للصحيفة. وانتقالا إلى صحيفة التآخي الصادرة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ جاءت معوقات العملية السياسية موضوعا لمقالة عباس النوري في الصحيفة، مشيرا النوري إلى أن من أهم هذه المعوقات هو إصرار البعض بأنهم أصحاب الحق أكثر من غيرهم، وليس المشكلة في ذلك، بل المشكلة لو شعر غيرهم بأنه لا حق لهم، فهذا هو محرك لخلق الصعاب وتطور الأزمات. مضيفا الكاتب أيضا بأن هناك مؤاخذات كثيرة من جميع الأطراف ضد بعضها، وقد شخصوا الحالة وأكثرهم اتفق على أن عامل انعدام الثقة كان السبب الرئيس والتدخلات الخارجية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الوجود الأمريكي والمراهن على مصطلح احتلال العراق أو تحرير العراق، وعلى حد ما جاء في صحيفة التآخي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الكرام ندعوكم إلى جولة في الصحافة المصرية، حيث ينقل لنا أحمد رجب أهم ما ورد في صحف القاهرة الصادرة اليوم.
اهتمت صحف القاهرة على نطاق واسع بقرار وزارة الداخلية العراقية إقالة 1300 من أفراد الشرطة والجيش لامتناعهم عن أداء مهامهم خلال القتال الذي اندلع الشهر الماضي مع ميليشيات شيعية في جنوب البلاد. واعتبرت صحيفة الأهرام أن القرار يعد أول إقرار من جانب الحكومة بوجود أوجه قصور في العملية العسكرية التي اندلعت في البصرة ضد ميليشيات جيش المهدي وامتدت في أنحاء جنوب البلاد وإلى بغداد. وقالت الأهرام أن القرار أسفر عن تسريح ما يزيد عن 900 جندي وضابط في محافظة البصرة وحدها. من التقارير المهمة أيضا أنباء حول اعتقال قائد تنظيم القاعدة في البصرة. وتنقل الجمهورية عن المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية محمد العسكري أن قوة من الجيش العراقي قبضت على المدعو أبو حذيفة زعيم تنظيم القاعدة في منطقة أبو الخصيب بمحافظة البصرة بعد تلقيها معلومات مخابراتية استدل منها على مخبئه. وتعتبر الصحيفة الإعلان العراقي يمثل تحولا مهما في العمليات الأمنية العراقية بوجه عام ضد العناصر الإرهابية في البلاد. وفيما يمثل حلقة جديدة من المواجهات الأمريكية الإيرانية حول العراق، اتهم محمد جلال فيروز نيان مدير إدارة الخليج في الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بمواصلة ما أسماه بالسياسات الخاطئة لها في العراق، وتنقل صحيفة مسائية عن المسؤول الإيراني نيان الذي رأس الوفد الإيراني في اجتماع لجنة الأمن والتنسيق لدول جوار العراق في دمشق، نقلت عنه مطالبته بأن تعجل أمريكا في انسحابها من العراق وأن تقلل من تدخلها في شؤون الحكومة العراقية. وفي الاجتماع ذاته أكدت مصر موقفها الثابت والصلب في مساندة ودعم العراق واستعدادها لتقديم العون له في مختلف المجالات، كما تقول صحيفة الأهرام المسائي التي نقلت عن رئيس الوفد المصري في اجتماع دمشق مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير محمد بدر الدين أن مصر سعت من خلال مختلف الأطر العربية والإقليمية والدولية لتنسيق الجهود مع مختلف الأطراف لإيجاد مخرج من الأزمة العراقية، وطالب دول الجوار بدور فعال لإقرار الأمن والاستقرار في العراق. الصحيفة المصرية أشارت إلى أن الاجتماعات ستركز على الإرهاب في العراق وتبادل المعلومات حول تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية من خلال مكاتب الارتباط التي جرى الاتفاق عليها في اجتماع دمشق في أغسطس الماضي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.